بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام الهازلي والمكره والسكراني بالطلاق وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المسألة المتعلقة بإيقاع الطلاق ثلاث، وهل يقع ذلك أو لا، وهل طلاق الثلاث في مجلس واحد أو بكلمة واحدة يكون واحدة أو يجوز إيقاعه ثلاثا، وغير ذلك من المسائل التي تتناول الطلاق السني والطلاق البدعي. وقد عرفنا ما أفاض به الشارح من الكلام حول هذه المسألة وما بين من آراء أهل العلم، فذكر أن مذهب الجمهور، وهم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء التابعين ومن أئمة المذاهب وغيرهم، إلى أن من طلق ثلاثا مدخولا بها أو غير مدخول بها يقع ما نواه. وقابل هذا الرأي بمذهب ابن حزم رحمه الله في أن الطلاق الثلاث لا يقع شيئا. ثم ذهب إلى ذكر الرأي الثالث، وهو أن من طلق ثلاثا تتحول إلى واحدة. وأما الرأي الرابع والقول الرابع وهو المنسوب إلى الإمام إسحاق بن راهوية، أنه يفرق في إيقاع الطلاق ثلاثا أو واحدة بين المدخول بها وغير المدخول بها. فإن طلق مدخولا بها ثلاثا وقع، وإن طلق غير مدخول بها ثلاثا وقعت واحدة. وانتهينا إلى قوله في الشرح، قال: والقائلون بالفرق بين المدخول بين المدخولة وغيرها، يعني وغير المدخولة، حيث حملوا الطلاق الثلاث لغير المدخول بها على أنها واحدة. قال: أعظم حجة لهم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا الحديث جاء ما يقيده في حمله على غير المدخول بها، وذلك من رواية أبي الصهباء التي أشار إليها الشارح فيما مضى. قال: فإن لفظه عند أبي داود: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ الحديث. ووجهوا ذلك بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال ثلاثا لغى العدد، يعني لا محل له. ولوقوعه بعد البينونة. قال ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله، هذا ما في شوية قليل دي. الإمام الشوكاني رحمه الله أجاب على أصحاب هذا الرأي بأن الحديث جاء من روايتين، رواية مطلقة ورواية مقيدة. رواية عامة ورواية خاصة. وعلماء المصطلح وعلماء الأصول عندما ترد روايات عامة وخاصة أو مطلقة ومقيدة، لهم في الجمع بين الروايات أسلوبين ومذهبين. أما الأسلوب الأول وهو الأشهر، أن يحمل المطلق على المقيد، وأن يخصص العام بهذا المخصص. هكذا يفعلون. وعلى هذا ذهب الإمام إسحاق بن راهوية، ولذلك جمع بين الروايتين، الرواية المطلقة والرواية المقيدة، وقال تحمل المطلقة على المقيدة ويكون الحكم خاصا بالمرأة غير المدخول بها. إذا طلقت ثلاثا تتحول الطلقات إلى إيه؟ إلى واحدة. وذكر التعليل الذي أورده الشارح، وهو أن الحديث خص غير المدخول بها فيحمل تحمل الرواية المطلقة عليها. هناك أسلوب آخر من أساليب الجمع، يقولون يبقى العام على عمومه، وهذا الخاص الذي جاء وهذه الرواية المقيدة التي ذكرت هي بمثابة المثال، بمثابة المثال المضروب. والمثال المضروب لا يلزم أن يكون هو الصورة الوحيدة. ولذلك يقولون في هذا يبقى العام على عمومه، وذكر أفراد أو ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. وعليه يصلح الدليل للجمهور الذين قالوا بإيقاع الطلاق للمدخول بها وغير المدخول بها، أو عليه يصلح الدليل لأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن من طلق امرأته وهي طلقها ثلاثا تتحول إلى واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن أبي بكر وفي زمن أو في صدر من زمن عمر قضوا بالثلاث واحدة. وما جاء من رواية أبي الصهباء من تقييد الحكم بغير المدخول بها، هذا هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. هذا هو وجه الاستدلال في هذه الجزئية. ما نسامع اثنين بتتكلم واحد يتكلم. نعم، يعني هنا الحديث الذي جاء حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني كل من طلق ثلاثا تحسب له واحدة. فالرواية الثانية رواية أبي الصهباء، أما علمت أن الرجل إذا طلق ثلاثا للمرأة غير المدخول بها حسبت واحدة، ففسر وضرب مثلا بالمرأة غير المدخول بها، وهذا القيد كأنهم ألغوا مفهومه، لا مفهوم له عند الجمهور، وعند إسحاق بن راهوية جعل له مفهوما، ولذلك خصه بغير المدخول بها، فيكون هذا من باب تخصيص العام. نعم. ايه، غير المدخول بها اصلا هي تبين بينونة صغرى، بمعنى ان الزوج بعد الطلاق لا يستطيع ان يعود ان يرجع ان يراجعها، ولا يستطيع ان يعيدها الى عصمته الا بمهر جديد وعقد جديد. فشانها شان من طلقت ثلاثا لا تعود للزوج الاول الا بعد ان يدخل بها زوج اخر، فالطلاق في حقهما لا يوجب ولا يجيز رجعة. فلما اشترك في كونه لا يجيز رجعة للزوج سمي بينونة، لكن لما كانت المطلقة طلاقا قبل الدخول تبين بمجرد التطليق لا تجد الطلقة الثانية والثالثة، لا تجد لها مكانا، ولذلك تعتبر ضربا من اللغو. واضح؟ ها؟ ما نسانا؟ نعم، تعتبر بينونة صغرى. قال يقول هنا ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة المذكورة في الباب، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه، يعني ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. قال وأجاب القرطبي عن ذلك التوجيه بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما؟ هذا ما يعني كأن الإمام القرطبي رحمه الله يعترض، لأنه يرى رأي الجمهور في إيقاع الثلاث سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. هذا حاصل ما في المسألة من الكلام، يقول وقد جمعت في ذلك رسالة مختصرة، والقائل هو الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم انتقل إلى الكلام على الباب الجديد، وهو ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران. الهازل ضد الجاد، والمراد به من يقول الكلام على سبيل الهزل والعبث واللعب واللعب. وقوله عن أبي والمكره أي من أجبر على الطلاق، فهل يقع طلاقه أو لا؟ وهكذا السكران، يعني من غاب عقله بسكر، فما حكمه إذا طلق امرأته وهو سكران؟ هذه المسائل الظاهر أن فيها خلاف بين أهل العلم، وقد جرت عادة المجد بن تيمية رحمه الله إذا كان الأمر فيه خلاف يورد الترجمة على هيئة سؤال، على هيئة سؤال يتطلب ويستوجب الحكم الجواب، وهذا إشعار منه بأن المسألة محل خلاف، وعلينا أن نبحث عن وجوه الخلاف وما يترجح من ذلك. ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد، يعني الحكم يستوي حالة القطع وحالة القول أو حالة السخرية والاستهزاء والعبث واللعب، لأن الشرع أعطى المسألة حكما واحدا بصرف النظر عن وجود النية وعدمها. وذلك لأن هذه الألفاظ أو لأن هذه المسائل فيها ألفاظ صريحة، والألفاظ الصريحة يقول أهل العلم لا تفتقر إلى نية، ما تحتاج إلى نية ينويها القائل، بل يؤاخذ بمجرد قوله. قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح، وذلك عندما يزوج الولي ابنته أو موليته لآخر بقوله زوجتك، ويجيب الآخر ويقول قبلت، يقع العقد، يثبت العقد بمجرد الإيجاب والقبول، وإن كان يعني في حال استهزاء وفي حال عبث وفي حال سخرية، لأن هذه المسائل ولأن هذا اللفظ لا يحتمل غير هذا العقد. فلما كانت الصيغة فيه صريحة لم يفتقر فيه إلى نية، ويرتكن الناس فيه إلى اللفظ. ولأن من يتكلم في هذا الموضوع الأصل أنه يكون جادا فيما يتحدث به. نعم، هذا هو العقد، قوله زوجتك وقول الآخر قبلت، هذا هو العقد. والشهود يمكن أن يكون لاحقين، يعني يمكن أن يلحق الشهود فيما بعد، يعني حضور الشهود عند إبرام العقد ليس شرطا، وإنما الشرط هو التوثيق. قوله النكاح والطلاق، وهكذا إن قال لامرأته هي طالق، إن كان جادا أو إن كان مستخفا بها مستهزئا، فإن الطلاق يقع، لأن فيه حل لعقدة النكاح. فكما أن عقدة النكاح ثبتت في الحالين فحلها يثبت بمثل ذلك. والرجعة، وهكذا إذا طلق امرأته ثم قال لها راجعتك، سواء كان جادا أو هازلا، فإنه يثبت، يعني تثبت الرجعة. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات جاء العتق بدلا من الرجعة. إذا قال الرجل لعبده أنت حر، سواء كان قاصدا أو غير قاصد، يعتق العبد، لأن الإسلام يتطلع إلى الحرية ويعلقها بأي سبب، ولذلك أجازها حتى في حال الاستهزاء وفي حال اللعب. قال: الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأصحاب السنن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. فهذا الحديث دلنا على أن الهزلة في الطلاق وفي النكاح وفي الرجعة يقع كما يقع القول المقصود. وهذا يدل على أنه لا يشترط النية، لأن من الهازل في الغالب لا ينوي بكلامه حقيقته. ومن هنا قال أهل العلم إن الطلاق الصريح وهكذا النكاح لا يفتقر إلى نية. نعم، ما نسابه؟
الرجعية إذا مسها قبل أن يقبلها راكعته.
مسها هو الرجعة، لأن الرجعة تثبت بالفعل وتثبت بالقول. ها؟ يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم، يعني أبو عبد الله، في كتابه المستدرك زيادة على الأربعة، وقال صحيح وصححه. وهنا كان من عادة المحقق، من عادة الإمام الشوكاني رحمه الله، أن يذكر موافقة الإمام الذهبي لتصحيح الحاكم أو عدم موافقته، لأن كثير من أهل العلم يعتمدون على هذه الموافقة. ذلك أن الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تاريخ الإسلام وغيرها من كتب الرجال ومن كتب الحديث، تتبع الإمام الذهبي في مستدركه، وتتبع أحكامه حديثا حديثا، فوافقه في بعض هذه الأحاديث، يعني في الحكم، بأنها صحيحة، وخالفه في بعضها، لأن المشهورة والسائدة بين أهل العلم أن الحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح، ولذلك تتبعه الذهبي في كتاب سماه التلخيص، تلخيص المستدرك، يعطي فيه الحكم بعد كلام الحاكم. وأهل العلم حريصون على ذكر ما رآه الذهبي بعد نقل كلام الحاكم، وكان من عادة الإمام الشوكاني أن يشير إلى ذلك، لكنه في هذه الرواية لم يبين. قال: وأخرجه الدارقطني، يعني أخرج الحديث أيضا، وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب ابن أزدك، وهو مختلف فيه، يعني توثيقا وتجريحا. قال الذهبي: منكر الحديث. قال النسائي: منكر الحديث. والإمام النسائي رحمه الله له أقوال في الجرح والتعديل، وبعض أهل العلم يقول إن شرط النسائي أشد من شرط الشيخين، يعني هو شديد في التجريح، ووثقه غيره، يعني غير النسائي، حكموا بأنه ثقة. ومن ما جرت به العادة عند علماء الجرح والتعديل، إذا تعارض في الراوي جرح وتعديل ينظر، فإن كان الجرح مفسرا قدم على التعديل، وإذا لم يكن الجرح مفسرا قدم التوثيق على الجرح. قال: ووثقه غيره. قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وقوله قال الحافظ يعني ابن حجر. والإمام ابن حجر رحمه الله له منهج في الجرح والتعديل، سلكه في كتابه التقريب خاصة، وهو أنه إذا تعارض في راو جرح وتعديل لا يرجح، وإنما يأخذ قولا وسطا بين المرجحين وبين المعدلين. ولذلك هنا قال: إن حديثه حسن، يعني إن روايته تنزل عن درجة رواية الثقة ولا تبلغ رواية أو حد رواية الضعيف. وهذا الفعل في الحقيقة من الحافظ ابن حجر، يعني من أهل العلم من يستحسنه، وبعضهم لا يقبله، لأن القاعدة في الجرح والتعديل فيما إذا تعارضا ينظر إلى الجرح، إن كان مفسرا قدم، وإن كان الجرح من راو بين سببه وكان السبب مقبولا قبلناه وحكمنا به. أما إذا كان غير مفسر بأن كان مبهما أو كان السبب غير مقنع وغير مسلم به فإنه لا يقبل، يرد. وصنيع الحافظ رحمه الله مشعر بأنه يقبل الجرح في كل حال، وهذا ما لا يسلمه له من يرى تطبيق قاعدة التعارض بين الجرح والتعديل. بعد أن بين رحمه الله الحكم في هذا الحديث كأنه يقول إن الحافظ ابن حجر وافق الترمذي في تحسينه، قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، يعني أخرج حديثه الإمام الطبراني في معجمه بلفظ: ثلاث لا يجوز فيهن اللعب، الطلاق والنكاح والعتق. قال: وفي إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة عالم من علماء الحديث، وهو ممن تكلم في توثيقه لأنه احترقت كتبه فرواها من حفظه فخلط، ولذلك يذكره علماء الحديث في من اختلط بسبب احتراق كتبه. وأهل العلم لهم موقف من روايته، قالوا: فمن روى عنه قبل الاختلاط وقبل أن تحترق كتبه فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا الذي لا تقبل روايته. وما دام أهل العلم يميزون بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، لذلك فإنهم يستطيعوا تمييز حديثه والحكم على الروايات حسب الوقت الذي رواه، إن كان قبل الاختلاط أو بعده. قال: وعن عبادة بن الصامت، أيوة في الباب حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ورفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، يعني ثبت، لكن يقول إسناده منقطع، والانقطاع علة. قال: وفي الباب، أي أيوة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق، يعني في مصنفه، رفعه يعني عبد الرزاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر، قال: من لاعب فنكاحه جائز، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز. ومعنى جائز هنا بمعنى ماض وليس بمعنى أنه يمكن إيقاعه أو لا يمكن. قال: ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز، لكن في إسناده انقطاع أيضا. قال: وعن علي، أي وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا، أي من قول علي رضي الله عنه، وهذا الأثر موجود عند عبد الرزاق أيضا. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، يعني من قول عمر عند عبد الرزاق أيضا. فهذا الحديث جاء بطرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف، وهو يدل على أن للحديث أصلا، وأن هذا الحكم ثابت؟ قال: والحديث يدل على ان من تلفظ هازلا بلفظ النكاح او طلاق بلفظ نكاح او طلاق او رجعة او عتاق كما في الاحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. اما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم، كأنه قول الجمهور. قال: وخالف في ذلك مالك أحمد ومالك، فقال إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية، فمن طلق بغير نية فلا يقع طلاقه. وبه قال جماعة منهم الأئمة، يعني أئمة آل البيت، منهم الصادق والباقر والناصر، واستدلوا بقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق. قالوا: لأن الله ما يعني علق الحكم على العزم، والعزم المراد به النية. لكن الإمام الشوكاني يكر على هذا الاستدلال، يقول: هذه الآية ما وردت في الطلاق أصلا، الآية جاءت في حكم المولي، لأن الله تعالى يقول: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله. إذن المولي هو الذي يفتقر إلى نية، وأما مجرد المطلق فما يحتاج إلى نية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني نص في محل النزاع. قال: وإن عزموا الطلاق، فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه. قال: وأجاب صاحب البحري، يعني من علماء آل البيت، من علماء الزيدية، بالجمع بين الآية والحديث، فقال: يعتبر العزم في غير الصريح لا في الصريح. يعتبر العزم يعني النية تفتقر فيما كان الطلاق بالكناية، ما كان بكناية يحتاج إلى نية، وما كان صريحا لا يحتاج إلى النية. قال: يعتبر العزم في غير الصريح لا في الصريح، فلا يعتبر. يقول: والاستدلال بالآية على تلك الدعوة غير صحيح من أصله. لماذا؟ فلا يحتاج إلى الجمع، يعني الذي ذهب إليه صاحب البحر، فإنها نزلت في حق المولي. نعم، من سامع؟ هذا الذي قاله الجمهور. قالوا: إذا قال طلق هو طلق، إذا قال هي طالق هي طالق، لأنه لفظ صريح، والأصل أن الإنسان محاسب على ما يتلفظ به، سواء كان هازلا أو كان جادا. ها؟ ما نسامع؟ إيش هي؟ هنا ما في سبب، هنا الآية جاءت حكم الإله غير حكم الطلاق، الطلاق والإله لهما حكمان مختلفان. نعم، أحمد ومالك هم يقولون إن الطلاق الهازل لا يقع لأنه يحتاج إلى نية. مالك ما يقول بهذا، لماذا؟ هذه قضية أخرى، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ لأنه هنا عندنا في قوله: وإن عزموا الطلاق، هذه صيغة شرطية، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الضمير في عزموا يعود إلى مين؟ كل مطلق ولا المولي؟ إذن المسألة، حتى لو قلنا العبرة بعموم اللفظ، نقول في كل مولي، أما مجرد المطلق لأن أحكام الطلاق تختلف عن أحكام الإيلاء. ولذلك قول الشوكاني يعني دقيق في أن هذه الآية لا علاقة لها بالطلاق. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز أنه قال: يا رسول الله طهرني. قال: مما أطهرك؟ قال: من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. قال: رواه مسلم والترمذي وصححه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فيما يكرهه اللصوص او في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء. وقال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. قال: ذكرهن البخاري في صحيحه. قال: وعن قدامة ابن ابراهيم وعن قدامة ابن ابراهيم ان رجلا في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تدلى يشتار عسلا، فاقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثا والا قطعت الحبلة. قال: فذكرها الله والاسلام فابت فطلقها ثلاثا. ثم خرج الى عمر رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال: ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق. قال: رواه سعيد بن منصور وابو عبيد بن القاسم وابو عبيد القاسم بن سلام ابن سلام. نعم. لا، نقول لك لا تتعجل، سيأتي الكلام مفصل ان شاء الله عن حكم السكران. لان بعض اهل العلم يقول ان طلاق السكران، وهل يكون السكر بغير يعني يكون غير حرام اذا سكر من شيء ما هو متعمد؟ ما دام الشيء اصبح مسكرا فهو حرام، لان النبي كل مسكر حرام. ها، وان كان اصله فالعنب اصله حلال، لكن اذا وضع عليه الماء وترك حتى غلا يصير حراما. يعني انت تريد ان تقول من تعمد السكر يعني. ياتيك الكلام حوله ان شاء الله. نعم. ايه، معنى حسب معنى يجب العمل به. وحكم على حكم حديث الرجل بأنه حسن والحسن يعمل به. قالوا: لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى نية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يؤاخذنا بما ننوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إيه لأنه يقولون حتى الهازل عندما يتكلم ظاهره أنه يعني ينوي ما يقول، وإن كان هو لا يريد الحكم لكن ينوي التلفظ به، فمجرد التلفظ به كافي في إثبات الحكم. نعم.
لكن في الأصل أنه لا يؤخذ، لكن الحديث جاء على طريق الاستثناء بالحصر، لأنه حصر هؤلاء الثلاثة.
فين أين الاستثناء بالحصر؟
الحصر هو الأدب، لأنه قال هنا ثلاثة،
لكن نحن عندنا لما انتهينا الى كم الحكم صار على ثلاثة ولا اربعة؟ فاين الحصر؟ طيب اذا معناه انه ما قصد ثلاثة بعينها حتى نقول الحصر، وإنما لما كانت هذه الأشياء فيها تعلق بحقوق الآخرين، لذلك الشارع عامل الشخص بما تكلم به. وهذا يؤيده على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال إيش لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولما كانت هذه أيضا من المسائل التي يعني يتعلق بها مصالح الناس من حيث الانتفاع والضرر، لذلك الشارع عامل وآخذ المتكلم سواء قصد أو لم يقصد، سواء أظهر يعني كانت نيته مطابقة لقوله أو كانت النية متأخرة عن القول. وهو في ذكره هذه الأحاديث يريد أن يبين لنا حكم طلاق المكره وطلاق السكران. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق، وهذه لا النافية للجنس، فرفع جنس الطلاق وجنس الاعتاق في حال الإغلاق، وبعضهم يقول في حالة الغضب الشديد الذي لا يستطيع أو الذي لا يدرك المتكلم ماذا يقول. فإذا كان المتكلم طلق في وقت وهو لا يحس بما حوله ولا يدري ماذا قال فطلاقه لا يقع، فهذا الرجل في حالة إغلاق. أو إذا أجبر على الطلاق بأن هدده شخص، مثلا المرأة هددته أو سلطت عليه من أخذه كراهية وأجبره على الطلاق بحيث لا يستطيع أن يتخلص مما هو فيه إلا بإرسال الطلاق أو العتق أو النكاح، فهو في هذه الحال لا أثر لطلاقه أو نكاحه أو عتقه. واضح؟ قال: لا طلاق في ولا عتاق في إغلاق. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فهذا الحديث دلنا على حكم طلاق المكره. ها؟ ما سمعت؟ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق المراد به إما الغضب الشديد وإما الكراهية وإما الإكراه. فإذا كان فسر الإغلاق بالإكراه فيكون الحديث يدل على عدم وقوع طلاق المكره. لو ان انسانا اكره على الطلاق اي. والذين ذهبوا الى هذا استدلوا بقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، قالوا والكفر اشد من الطلاق، فاذا كان الكفر وهو اعظم من الطلاق لا يقع في حال الكراهية فالطلاق لا يقع من باب اولى. قال وفي حديث بريدة في قصة ماعز انه صلى الله عليه وسلم او انه قال يا رسول الله طهرني، يعني ماعز رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويطلب منه ان يطهره مما وقع فيه من الزنا، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات، فلما كرر طلبه استدعاه فقال له مما اطهرك؟ قال من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيه جنون، يعني يدفع بأدنى شبهة الحد، وهو يؤيده ما جاء من قوله ادرعوا الحدود بالشبهات. فلما كان هنا حد وهو حد الزنا كان لا بد من درئه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد درأه فسأل أبيه جنون، يعني هل هذا الرجل ينتابه جنون؟ والجنون شبهة تدرأ إقامة الحد. فلما تبين أنه ليس بمجنون سأل أهو سكران؟ والسكران يعني السكر يعتبر أيضا شبهة يدرى بها الحد. وقد يقول قائل كيف يكون شبهة يدرى بها الحد؟ لأنه هو ارتكب. هنا نريد أن نفرق بين من سكر وارتكب في حالة السكر حدا، وبين من سكر وادعى أنه ارتكب حدا. نعم. إيه. اي صحيح، لانه لما هرب هروبه قد يكون فيه نكول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال هل لا تركتموه قال ذلك على سبيل يعني الاباء الجواز، والا ما دام قد ثبت عليه الحد وباشر الناس بإقامة الحد عليه وأكملوه حتى قضوا عليه فإن ذلك هو المطلوب. فهنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن ماعز ها هو سكران أشرب خمرا، لأنه قصد بهذا السؤال أن يدرى عنه الحد الذي ادعى انه ايه انه فعله. قال فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. ولذلك اهل العلم يفرقون بين من طلق امرأته حال السكر وبين من ادعى طلاقها حال السكر. يعني رجل سكر ولما قيل له ما تريد تذهب الى امرأتك قال لا انا خلاص من زمان طلقتها، ها هل نقول ناخذ قوله ونحكم بان المرأة طالق لانه هو اعترف بطلاقها حال سكره؟ لكن لو انه وهو سكران دخل عليها واختصم وطلقها هل يؤاخذ بسكره او لا؟ يحسب عليه هذا الطلاق او لا؟ هما حالتان ينبغي ان يفرق فيهما ويعرف حكم كل واحد منهما، لان المسألة قد تشتبه على بعض الناس فيظن، لأن جمهور أهل العلم أخذوا السكران حاسبوه، خصوصا إذا كان سكره طواعية باختياره، رجل خرج من بيته أو وعمد إلى حانة من الحانات وشرب الخمر باختياره، قالوا هذا يؤاخذ، فإن قتل يقتل، وإن زنى يجلد أو يرجم، وهكذا، لأن هذا السكر الذي وقع منه لما كان باختياره ما أعفاه من آثار هذا السكر، لكن لو أنه شرب وادعى أنه فعل ذلك قبل السكر، هنا يرى أهل العلم أنه لا يؤاخذ بما ادعاه وبما أقر به على نفسه، لأن دعواه في وقت هو غير مكلف فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، ومعنى استنكهه أي شم نكهته، بمعنى الزفير الذي يخرج منه، رائحة الهواء الذي يخرج منه، شمه ليرى أفيه أثر السكر أو لا، فلم يجد فيه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. طبعا الحديث فيه اختصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله واستثبت حاله وتأكد له أنه وقع في الزنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلته كأنه يلقنه النكول والرجوع، حيث قال له: لعلك قبلت، لعلك باشرت، لعلك لعلك، إلى أن سأله صراحة عن وقوعه عليها وأخبر بأنه وقع عليها. وفي بعض الروايات أنه استفصل هيئة الوقوع، فلما تبين له أنه وقع في هذه الجريمة قضى بالحد. وأهل العلم يختلفون في هذه المسألة، يقولون: ينبغي أن يفرق بين من أثبت الحد بإقراره وبين من ثبت عليه الحد بالشهادة، فمن ثبت عليه الحد بالشهادة لا يسأل عن هذه التفاصيل، لأن الشهادة أغنت، لكن لما كان هذا بالإقرار، والإقرار هو يقوم مقام البينة، لذلك احتيج إلى إيه؟ إلى ذلك الاستفصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. قال: فأمر به فرجم، أي فأمر أصحابه أن يرجموه وأخرجوه إلى الحرى يرجموه، ورجموه إلى أن مات. نعم. يسأل يقول: ما حكم المرأة التي زنى بها الرجل؟ في هذا في حديث ماعز يذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المرأة وسكت عنها، لأن هذه في ظاهرة إقرار، والإقرار يقتصر فيه على المقر ولا يتعداه إلى غيره، لكن إذا كانت المسألة مسألة نزاع وخصومة ودعاوى، فإنه يسأل الطرف الثاني، واستدل أهل العلم على ذلك بحديث العسيف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا على فلان، يعني على هذا الرجل، أي كان أجيرا عنده، فوقع على امرأته. فعلم، يقول: فكنت أظن أن ابني سيرجم، فافتدى منه، أي تصالح هو وزوج هذه المرأة على مال يدفعه. ثم إن الناس قالوا له: إن ابنك ما عليه رجم، لأن ابنك بكر ويكفيه أن يجلد 100 جلدة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمره، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين. ولما اعترف الولد بالزنا وأمر بأن يجلد ويغرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومفهومه أنها إذا لم تعترف لا يقع عليها الرجم. وقصة ماعز، وهذه القصة استنبط منها أهل العلم أن الزنا، يعني حد الزنا إذا كان بالإقرار من أحد الطرفين لا يسأل الطرف الثاني. ويؤيده أيضا قصة الماء الغامدية، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت وإنها حملت من إليه من الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتريث حتى تضع الحمل. ثم جاءت بالطفل بعد أن وضعت، فأمرها أن حتى ترضعه، فلما أرضعته وفطمته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة، قطعة من خبز يأكل منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها الحد، ولم يسألها من الذي زنى بها وما اسمه، من أجل أن يقام عليه الحد. فيفرق بين ما ثبت بالإقرار وبين ما ثبت بالشهادة. قال: رواه مسلم والترمذي وصححه. وقال عثمان، وهذا الكلام جاء إضافة من المجد بن تيمية رحمه الله، يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم رأي، وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وهذا يحمل على أنه إذا طلق حال الجنون أو طلق أثناء وحال السكر، لأن التعليق الحكم بمشتاق يشعر بعلية الحكم، والاستقاق عندنا هنا كونه سكران، يعني متلبس في السكر، وكذلك كونه مجنون. لكن لو طلق المجنون حال الصحو وطلق السكران قبل السكر أو بعد أن فاق من السكر، لا يقع، يعني يقع طلاقه، ولا خلاف في ذلك. إنما الخلاف في حال تلبسه بالجنون والسكر. وعلة من قال أنه لا يقع طلاقه، قالوا: لأن المجنون والسكران مرفوع عنه القلم، وما دام القلم مرفوعا عنه فلا يثبت فيه الحكم. وبعض أهل العلم يفرق بين كونه مجبرا على السكر، أو أن الجنون لا دخل له فيه وبين من سكر باختياره. قالوا إن سكر باختياره يقع كل أو يقع ويثبت عليه كل ما تصرف فيه، خصوصا فيما يتعلق بالحدود وفيما يتعلق بالمعاملات، ومنها الطلاق، فإن طلق أثناء السكر يقع طلاقه، والمسألة محل خلاف. قالوا إن تكلم بكلمة الكفر يؤاخذ، من قال بمؤاخذته شمل ذلك كل ما وقع منه حتى الكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني لا يقع، وهو قول يوافق قول مين؟ قول عثمان رضي الله عنه. وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، يعني لا يقع طلاقه. وقال علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمراد بالمعتوه يعني المجنون. لكن هل يعتبر السكران حال السكر معتوها؟ هذا محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.